بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدورة العلمية الوسطية تأصيل وتأسيس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأعنا يا لطيف يا كريم. أيها الأحبة الأفاضل، والطرف الآخر الذي يقابل غلو أهل الغلو والتشدد والتعمق والتكلف في الدين هو الطرف الذي يرى الانسلاخ من الشرع والدين، فلا يكاد يتعبد لله عز وجل ويذل ويخضع له سبحانه وتعالى. إذا ذكرت له أي دليل أو نص شرعي بدأ بالتهكم عليك، فكأنه يرى أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان أو لهذه الأزمنة المتأخرة التي وجدت فيها هذه المخترعات والصناعات والاكتشافات. إذا وجد أي شيء يتعلق بالشرع وبالدين بدأ بالسخرية والاستهزاء، ويكاد يصرح بعضهم بإنكار حجية السنة النبوية، وكأنه يريد أن يقول هذه الأحاديث الموجودة بين أيديكم وإن كانت في البخاري ومسلم فهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت كلمة لأحدهم يقول هذا الحديث ضعيف وإن رواه 100 بخاري. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم يتقدم به الأمر ويتطور به الأمر وينغمس أكثر وأكثر في دركات الغواية، فيريد أن ينزع القدسية عن الوحي الشريف، فكأنه يقول القرآن كلام ليس له تلك القدسية والمهابة الكبيرة، والسنة النبوية لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعضهم أظهر أنه يقدس ويعظم القرآن يريد أن يطرح فكرا آخر سيؤدي إلى نفس النتيجة. ما هو هذا الفكر؟ أن تفسير القرآن الكريم يفتح فيه باب التجديد ولا يقف عند حد معين، فيريد أن يفسر النصوص على رأيه وهواه وكيفما يحلو له. نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأفكار واجهت الفكر الأول، فكر التشدد، وبشيء من التقريب كما أن فكر الخوارج مذموم ظهر فكر آخر هو فكر الإرجاء، الذين لا يرون تأثير للذنوب والمعاصي ويرون بأن من أذنب أو لم يذنب فإيمانهما سواء، فالإيمان عبارة عن المعرفة والإيمان في القلب والعمل لا يدخل في الإيمان. وهذا لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل باب خطير جدا من أبواب تلبيس الشيطان على بعض الناس وعلى بعض العباد. عندنا في الرد على هذا الفكر المنحرف عدة نقاط وعدة أصول ومبادئ لابد أن نفهمها ولابد أن ننطلق من خلالها. أما الأمر الأول، أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نلزم تقوى الله وأن نكون ممن يعظمون الوحي الشريف، فإن وقع عدد من الناس أو وقعت بعض الجماعات في فكر التشدد والغلو، هذا لا يعني لنا أبدا أن نرفض هذا الفكر فنقع في التفريط، بل نرفض فكر التشدد والغلو مع الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قام في الصحابة واعظا فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم ماذا قال؟ فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فماذا نفعل؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. إذن هذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نلزم تقوى الله عز وجل، وألا ننجر في دركات التشدد، وألا ننجر إلى دركات الانسلاخ والتساهل والتفريط والتضييع في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام جاء عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دعانا إلى الانسلاخ من الدين، بل حظنا وحثنا وشجعنا أن نتمسك أكثر وأكثر بسنته ودينه وطريقته صلى الله عليه وسلم، فلا نقع لا في التشدد ولا في التساهل. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا بالعمل الصالح قبل أن تأتي الفتن. ولاحظ الوصف النبوي: كقطع الليل المظلم، الفتن العظيمة المدلهمة الكبيرة التي يكون الحليم فيها حيرانا. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال بعض الناس، يبيع دينه وإيمانه وتوحيده ويصل إلى مرحلة يستهزئ بالشرع وبالدين وبالنصوص الوحي الشريف، ويرد هذه الأحاديث ويسخر ويستهزئ ممن يلتزم ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من سلوك هذا الطريق، وشجعنا على العمل الصالح الذي فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من النقاط المهمة جدا أيها الأحبة الأفاضل، أنه لا يجوز لنا أن نعارض السنة النبوية بالدليل العقلي المحض الذي يقصد منه معارضة السنة، وليس الاستفسار عن الإشكال، وإنما المقصود أني أضع لي قاعدة عقلية، إذا هذه السنة وافقت هذه القاعدة العقلية فهي مقبولة، وإلا فهي مردودة، وإن رواها البخاري ومسلم. هذا المنهج خطير جدا وسيء جدا وقبيح جدا. ولننظر بارك الله فيكم، يعني مسألة وجود العقل، هذا الأمر ليس من يعني من البدع العصرية، الناس منذ خلق الخليقة عندها عقل، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم عقول، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم بأمر ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. لننظر الرعيل الأول ماذا كانوا يقولون. جاء في كتاب الصفات الدارقطني أن الإمام التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ماذا يقول؟ سلموا للسنة ولا تعارضوها. لا تعارض السنة بالدليل العقلي القاصر، يعني عقلك ما تقبل شيء تبدأ تعارض السنة وتنكر السنة، بل اتهم عقلك وسلم للسنة وتأمل في حكمة الله عز وجل، وستجد أن في الأمر حكم لا يعلم بها إلا الله. فإن لم تظهر لك الحكمة واجبك أن تقول سمعنا وأطعنا، أمر الله بكذا صدق الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الحميدي تلميذ الإمام الشافعي يقول: ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل يقول الإمام الشافعي: تأخذ به يا أبا عبد الله، يعني ستعمل بهذا الحديث. فغضب الإمام الشافعي، يقولون عن الشافعي بأن كلامه كان كالسكر يتقاطر عذوبة. فانظروا ماذا قال الشافعي، قال: أفي الكنيسة أنا أو ترى على وسطي زنارا، يعني هل تراني غير مسلم؟ ثم ماذا قال الشافعي، نعم أقول به، وكل ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. كأنه يقول كيف لا أقول بهذا الحديث. والإمام الشافعي مشهور ومعروف بذكائه وفطنته وعبقريته رحمة الله تعالى عليه، كان يرد على أهل البدع بأدلة شرعية نقلية عقلية لفرط ذكائه وتوقد ذهنه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الإمام الشافعي يعني وضع قواعد في الرد على أهل العقل المحض الذين يعارضون السنة بعقولهم وفند شبههم. لذلك تجد بعض العقلانيين المعاصرين عندهم بغض خاص للإمام الشافعي، يكرهونه لأنه رتب ووضع قواعد في الاستنباط والاستدلال. وسبحان الله العظيم، يعني فعل الإمام الشافعي كالذي مهد لك الطريق ورتب لك الطريق كيف تستنبط، ونظر إلى عمل السلف الصالح ونظمه لك وجعل لك قواعد إذا مشيت عليها تمكنت من ضبط فهم السلف وقواعد السلف في النظر للنصوص الشرعية. لذلك يبغضونه بغضا عظيما. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه شيخ الإمام أحمد وتلميذ الإمام مالك، كان عبقريا في مجال العلم الشرعي وفي غير مجال العلم الشرعي رحمة الله تعالى عليه. فانظروا ماذا قال الإمام الشافعي، ذكر للسائل أتراني غير مسلم، كيف يبلغني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نصب العقل لمعارضة السنة النبوية هذا منهج قبيح جدا ومنهج خطير جدا. ومما يؤكد خطورة هذا المنهج أنك تجد العقلانيين هؤلاء يختلفون فيما بينهم، فبعضهم يرى أن عقله يدل على كذا، وبعضهم يقول لا، للعقل حدود معينة أكثر، هذا يعتبر تطرف في رد السنة النبوية. وهكذا يقع بينهم خلاف واختلاف لأنهم اتبعوا الظلمات وما اتبعوا السبيل السوي والصراط المستقيم. والمسلم أيها الأحبة الأفاضل، عندما نقول يسلم بنصوص الكتاب والسنة، هذا لا يعني أنه لا يفهم معناها ولا يتطلب بارك الله فيكم فقه معاني هذه النصوص، أو لا يتطلب الجمع بينها وبين النصوص الأخرى. وإنما هناك فرق بين أن أتفقه في معنى هذا النص وبين أن أنصب دليل عقلي لا يقبل النص الشرعي ويرفضه ويرده جملة وتفصيلا. بين الأمرين فرق عظيم. وسبحان الله العظيم، صاحب الفطرة السوية والذي عنده قواعد عقلية صحيحة لا يرى أيها الأحبة الأفاضل أي تعارض بين النقل وبين العقل، بل يرى بأنه لا يوجد أي تعارض. فإن وقع تعارض، إما أن يكون إن الخطأ منه هو من ناحية أنه ما أعمل الأدلة العقلية الصحيحة، أو قد يكون النص الشرعي غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك جانب في المسألة لم يحط به علما، فإذا تعمق بحثا في هذه المسألة وقف على الجمع بين النصوص الشرعية وبين بعض المسائل العقلية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، معارضة الدين بالعقول القاصرة سيولد مفاسد كبيرة جدا. لو قال قائل طيب لماذا الصلوات خمس؟ ليش ما كانت الصلوات ست؟ لماذا لم تكن أربع؟ لماذا لم تكن ثلاث صلوات؟ صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العشاء، خاصة وأن الناس عندها أعمال وأشغال واقتصاد عالمي وسفر وغير ذلك، ليش جعلت الصلوات خمس؟ فنقول آمنا بالله، الله عز وجل هو الحكيم العليم الخبير شرع لنا هذا الأمر. ولو جلست تعارض الدين بهذه الطريقة ستهدم الشريعة الإسلامية بالكامل. لو قال لنا قائل لماذا صلاة الظهر سرية؟ لماذا لم تكن جهرية؟ فهذا الدليل العقلي بارك الله فيكم لا يلتفت إليه، وإنما مرد المسألة إلى الاتباع وترك معارضة النصوص الشرعية. في باب الزكاة، لو قال قائل لماذا جعل للزكاة نصاب؟ لماذا جعل لها حول؟ ليش ما تجعل في السنتين مرة؟ لماذا قبل النصاب لا زكاة عليه وبعد النصاب علي الزكاة؟ لماذا جعل هذا المعيار الدقيق؟ إذا أخذنا المسألة بالدليل العقلي لن تتمكن أبدا من التسليم لنصوص الشرع والدين. يعني لو قال قائل مثلا إذا كان الإنسان يملك 85 جرام من الذهب فعليه الزكاة وحال عليه الحول، ما قيمته 85 جرام ذهب. طيب إذا كان يملك 80 جرام هل عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه. طيب إذا كان يملك 87 جرام من الذهب عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. طيب ليش فرقنا بين هذا وهذا؟ خاصة وأن الفارق قد يكون مثلا 1000 درهم بينهما أو 500 درهم، لماذا فرقنا؟ الشريعة دعت إلى هذا، سمعنا وأطعنا، والمسلم يستسلم لله الواحد الأحد المعبود سبحانه وتعالى. لو قال قائل الصيام من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لو أن رجلا صام من أذان الفجر في شدة الحر إلى قبيل أذان المغرب بعشر دقائق، ثم تعمد أن يشرب قطرة من عصير، بس قطرة واحدة تعمد أن يشربها، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. هل له أجر؟ ما له أجر، بل عليه الوزر، وأتى كبيرة من الكبائر. قد يقول قائل لماذا وهو قد صام مثلا 14 ساعة 16 ساعة في شدة الحر، لماذا أبطلنا صيامه؟ سمعنا وأطعنا، هكذا دعتنا الشريعة، وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشريعة تدعو الإنسان إلى الذل والخضوع والعبودية لله الواحد الأحد. كذلك في الحج، لو قال قائل لماذا نرمي في يوم العيد جمرة العقبة الكبرى وفي يوم الحادي عشر نرمي الصغرى والوسطى والكبرى؟ ليش بسبع حصيات؟ لماذا أدعو عند الصغرى وأدعو بعد الوسطى ولا أدعو بعد الكبرى؟ لماذا أصنع هذا؟ فالجواب سمعنا وأطعنا، ولا يصلح أن نعارض السنة بالدليل العقلي المجرد. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نبه السلف الصالح أن معارضة السنة ورد الشريعة وعدم التسليم لها ورد الأدلة الواردة في القرآن والسنة، هذا الأمر يفتح على الإنسان أعظم أبواب الشرور والعياذ بالله. وهذا قد تجد في بعض الناس ما يزال يعارض السنة بالدليل العقلي ويتحكم ويسخر حتى تخشى عليه أن يخرج من الدين بالكلية والعياذ بالله. لذلك الإمام أحمد يقول من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، أي قد يسقط في هاوية ويهلك، نسأل الله العفو والعافية. وقال الفضل ابن زياد، قال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا ثم جعل يتلو، يعني الآيات التي تحض على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضع، ثم جعل الإمام أحمد يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وجعل يكررها ويقول ما الفتنة؟ ثم يجيب الإمام أحمد: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني تخشى على هذا الإنسان أن يتوغل في الشر فيترك الإسلام بالكلية والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، شتان بين شخصين، أحدهما، وهذا حال كثير من المسلمين، إذا جاءه النص الشرعي لو كان مقصر يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، ولكني مقصر في التطبيق، اللهم تجاوز عني واغفر لي، هذا يرجى له الخير. وبين شخص آخر يرى بأن هذا الدين فيها أشياء غلط، وأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غلط بعضها، وأن بعض الآيات فهمها بفهم الصحابة والتابعين خطأ، ويتجرأ ويتهكم ويسخر من الدين والسنة. ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية يقول: وأين العلم الذي سنده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الخوض والخرص الذي سنده شيوخ أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشائين، نوع من أنواع الفلاسفة، يعني كانوا يمشون ويتعلمون ويعلمون غيرهم الفلسفة. فلذلك لا بد أن ننتبه. أيضا بارك الله فيكم، لا بد أن ننتبه إلى مسألة وإلى نقطة. بعض الناس عنده قناعة وأفكار، لا أقول تنظر إلى بعض النصوص بدليل عقلي وترد بعض النصوص بالأدلة العقلية، لا، بل بعض الناس عنده قناعات وأفكار لا يقيم حرمة كبيرة للشريعة، فهو كما قيل يعني من باب التقريب، وجدت في التاريخ الإسلامي أو وجد في التاريخ الإسلامي صنف سماهم أهل العلم المفتي الماجن. من هو المفتي الماجن؟ ذكروا أنه الذي يعلم الناس الحيل، يعلمهم كيف يتحايلون على الشرع. فبعض الناس هكذا، هو أصلا في باله الانسلاخ من الدين، فيظهر هذا الأمر من أي جانب؟ من جانب التهكم بالسنة والسخرية والتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعضهم إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، يقول لك ما هذه العبودية؟ وش هذا الذل؟ تحرروا وكونوا أحرار. هذا مثال أيها الأحبة الأفاضل من تمادي بعض الناس وتجرؤهم ودعواهم إلى الانسلاخ من قيم الشرع والدين، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يتبع هذا الأمر أن طعن بعض الناس في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظن أن دافع الأمر يعني حرص على تعظيم السنة وديانة، ويعني بعبارة العوام مقطع نفسه من الاتباع، لا، وراء هذا الأمر عند بعض الناس رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لكنه يخشى من أن يصرح بذلك. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي بعض الأئمة الدارقطني وغيره أعل بعض الأحاديث، أعل بعض الأحاديث بأسس شرعية صحيحة، أما أنت تريد أن تعل الأحاديث ووراء هذا الإعلال شيء آخر وهو الانسلاخ من تعاليم الدين، فبين الأمرين فرق عظيم. أيضا بارك الله فيكم، كثير من الشبهات التي تتقبلها بعض النفوس، يعني بعض الناس يسمع شبهات من يدعو إلى الانسلاخ من الدين فيجد نفسه تتقبل هذه الشبهة، بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الوقاية الفكرية، ما عنده حصانة علمية، فتأتيه هذه الشبهات وتغزو قلبه. لذلك ابن تيمية نصح ابن القيم قال لا تجعل قلبك في التعامل مع الشبه كالإسفنجة. الإسفنجة تتقبل ما يوضع فيها من سوائل ومياه، القلب إذا تقبل الشبهات أشرب هذه الشبهات ودخلت فيه. قال اجعل قلبك كالمرآة، المرآة إذا وقع عليها شيء ما ينفذ بداخلها، فكذلك عندما تتعامل مع هذه الشبهات. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كلما ازداد علم الإنسان تمكن من الرد على الشبهات بأيسر طريق. لذلك العلامة السعدي ماذا يقول؟ اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى آخر كلامه. فإذا كلما زاد الإنسان في ازداد علم الإنسان كلما ازداد يقينه بالله، وكلما عرف أن بعض الشبه عبارة عن فقاعة صابون. يعني أحبة الكرام، بعض الشبه قد ينبهر الإنسان ب يعني شيء من الرونق الذي يوضع عليها، فيظن بأنها شبهة قوية، وإذا عرضها على نصوص الكتاب والسنة أمكنه بإذن الواحد الأحد من إبطال هذه الشبهة بأيسر طريق بإذن الله عز وجل. والموفق من وفقه الله وثبته على هذا الدين العظيم. لذلك يا أخي الفاضل الكريم، إذا أردت أردت أن تدافع عن الإسلام تعلم العلم الشرعي، وإذا أردت أن ترد على أهل الباطل بمختلف أنواعهم وفئاتهم تعلم العلم الشرعي. فإن بعض الناس يريد أن يناقش وأن يدخل المعركة وليس معه سلاح العلم، أما إذا تعلم وتفقه في الدين أمكنه أن يرد على جميع الشبهات بإذن الله بالطرق السهلة والطرق اليسيرة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كثير من شبهات بعض العقلانيين الذين يدعون إلى الانسلاخ من القيم والدين والتمرد على النص الشرعي، كثير من هذه الشبه بسبب سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. يعني النص واضح بين، لكن هو عنده سوء فهم فأتى بفهم مغلوط يضحك الثكلة. يعني مثلا بعضهم قال الصيام غير واجب، هذا واقع إخواني، أنا ما أذكر شيء من الخيال، هذا واقع، الصيام غير واجب. طيب وين دليلك؟ قال الله يقول وأن تصوموا خير لكم، ولم يقل وأن تصوموا هذا الأمر واجب عليكم. ولا شك ولا ريب أن هذا أمر يضحك الثكلة، فإن الصوم ركن من أركان الإسلام، وصيام رمضان ركن من أركان الدين، وأن تصوموا خير لكم هذا في أول التشريع عندما كان المسلم مخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخ هذا الأمر وأصبح الصيام واجبا علينا. أيضا بعضهم يقول ماذا؟ يقول ليس من الضروري، هذا قول لبعضهم وهذا قول حقيقي، ما يعني بارك الله فيكم، ليس من نسج الخيال، قال الحج ليس بواجب على المسلمين، وإنما يغني عن الحج للقادر المستطيع. طبعا الحج العقلي أو الروحي، يعني ما يحتاج تروح مكة لو كنت قادر مستطيع، يغنيك عن هذا أن تحج بعقلك أو بروحك. بعضهم، وهذا طرح يطرحه بعضهم، يقول الحج أشهر معلومات، إذن يجوز أن يكون الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، وهذا كما قيل شيء يضحك الثكل المفجوع بولدها الوحيد. أيضا كثير من الشبهات المثارة بسبب النظر إلى نصوص الشريعة بعين واحدة أو عين عوراء. يعني بعضهم ينظر إلى نص واحد، إذا جمع هذا النص مع النصوص الأخرى اتضح له المعنى بكل سهولة ويسر. يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب في الجزيرة العربية فقط، طيب وين دليلك؟ لتنذر أمة القرى ومن حولها فقط. طيب إذا نظرنا إلى النص الواحد سنخرج بهذا الفهم المغلوط، وأما إذا نظرنا إلى هذا النص والنصوص الأخرى وأنذر عشرتك الأقربين، وإلى النصوص الأخرى جمعنا مع وأنذر عشرتك الأقربين قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل إلى ملوك الأطراف والنواحي وعلم الناس دين الله عز وجل، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فلذلك يتضح لنا أن كثير من أخطاء هؤلاء بسبب أنهم نظروا إلى نص واحد. يعني بعضهم مثلا ينظر إلى نصوص الولاية على المرأة فيقول هذا من باب التحكم في المرأة ومن باب استعباد المرأة. طيب ما انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا؟ ما انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ ما انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ وحث على الإحسان إلى البنات وإلى الأخوات؟ لذلك يخرج بعضهم بهذه الأفكار المغلوطة لأنه نظر إلى دليل وترك سائر الأدلة الأخرى. وإذا أشرب مع ذلك طبعا القلب اتباع الهوى ومرض القلب والشك والريب وظلمات الفتن والعياذ بالله، ولد هذا الأمر فكرا مغلوطا بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم اهدنا وسلمنا وعافنا يا رب العالمين، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.